الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب ديوان الإمام الشافعي المفتي المكي. جاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي قوله: بلغني أن رجلا جاء الشافعي برقعة فيها سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع؟ قال: فكتب الشافعي تحته: يداوي هواه ثم يكتم مجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها صاحبها وذهى بها، ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو الجواب: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب الشافعي رحمه الله تعالى: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس بشيء من سوى الموت أنفع. المرجع معجم الأدباء لياقوت الجزء 17 الصفحة 6 بعد 300. وقفة مع النص. يقول ابن القيم: وأما الوجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن، وأكثر من يستعمل الوجد في الحزن، وإطلاق الوجد على مجرد مطلق المحبة غير معروف، وإنما يطلق على محبة معها فقد يوجب الحزن. وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيء، وإنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه. وإذا وصلت بصاحب الهوى الحالة إلى تجرع الغصص وذوق المر ولم يجد في الصبر ملاذا فالموت أنفع له. القناعة والطمع. إذا استغنى الإنسان عما في أيدي الناس وقنع بما أعطاه الله فقد ملك نفسه ولم يعد عبدا لأطماعه وملاذه، إنه عندئذ يصبح حرا حقا. أما العبد فهو الذي استعبدته أطماعه وتخلى عن القناعة ولم يرضى بما قسم الله له. فعلى الإنسان أن يقنع ويرضى بما قسم الله له، ولا يقنع ويخضع لشهواته وأطماعه، فلا يشين الإنسان ويعيبه إلا الطمع. قال الشافعي: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تقنع، فلا شيء يشين سوى الطمع. قافية الفاء. يحدث التاريخ عن نماذج عالية رفيعة من صداقة الحقة التي ستظل عنوانا على التضحية والفداء والحب والصفاء والأمانة والوفاء وصدق الوعد والإنصاف المتبادل بين الأصدقاء. ويسلط الإمام الشافعي الأضواء على مدعي الصداقة ويرشدنا إلى أنه لا خير فيهم. وقديما قال أحد الشعراء: إن أخاك الحق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فمن أولئك الذين لا خير فيهم وعلى الدنيا السلام إذا لم تظن إلا أمثالهم. يقول الإمام الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه أهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. المرجع جواهر الأدب الصفحة 19 بعد 700. إن الإمام الشافعي من أسرة شريفة تتمسك بالقيم، ولهذا نراه يحدثنا دائما عن المودة الخالصة والصدق والوفاء والشرف والأمانة وغيرها من الكلمات التي تكاد تنقرض، حتى إن شاعرنا العربي القديم يرى المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. ترى ماذا يقول الشافعي؟ وقفة مع النص. في الأبيات الأربعة الأولى يحدثنا عن الود المتكلف والصفاء الخاضع والصداقة الزائفة. إن أمثال هؤلاء غير مأسوف على تركهم، بل إن في تركهم راحة ونؤك المبيل، وعلينا أن نروض أنفسنا بالصبر. وهناك حقيقة ينبغي أن نعيها، ألا وهي: ليس كل من نهواه أهوانا، ولا كل من يصافيه الود يصافينا. والصفاء والود من عمل القلب، فإذا لم يكن طبيعة فلا خير في من يتكلفون الود ويضحكون على غيرهم حتى يحصلوا على مآربهم. ثم يقول: لا خير في من يخون خليله، لا خير في من ينقلب على صديقه بالعداوة من بعد المودة، لا خير في من ينكر عيشا قد مضت عليه سنون، لا خير في من يذيع الأسرار الخافية. لا خير في هؤلاء جميعا ولا في دنيا تجمعهم إذا لم يكن هناك صديق صادق الوعد منصفا. ولهذا نراهم يقولون: اختر الصديق قبل الطريق، ولا عجب إذا لجأ أحدهم إلى الله قائلا: اللهم احمني من أصدقائي. رأي إمام في إمام. كان لأبي حنيفة النعمان منحا اجتهادي خاص تمكن بفضله من تزعم مدرسة أهل الرأي في العراق، فركزها ووضع لها أسسا واضحة أنضجت الفقه العراقي وأوفت به على الغاية. وبعد حياة حافلة بالعلم وبث المعارف والاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، لقي ربه عام 50 و100، ودفن ببغداد في مكان يعرف اليوم بالأعظمية. وليس هناك من هو أعرف بأبي حنيفة وبمنزلته من الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ الأرض علما. إن الأبيات الآتية نقرأ فيها نبل العلماء وتواضعهم وصفاء قلوبهم وسمو أخلاقهم وذكر المرء بما هو أهل له. وسوف تقول حين تقرأها: حقا لقد كان الشافعي من كرم الأصل ما يصونه عما يدمس العرض وينحرف بصاحبه عن طريق الخلق القويم ويجعله يعرف للعلماء قدرهم وحقهم عليه. ألا تراه يقول: لقد زام البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيفة. إن حياة الأئمة الأربعة مدرسة، وعلينا أن نتابع خطاهم ونقرأ ما كتب عنهم. كيف المسؤول؟ من أكثر الذين هاموا بحب الله والوصول إلى رضاه. إنها مرتبة دونها تضحيات وعقبات، فكيف الوصول إلى من نهواه جل في علاه ودونه جبال عالية القمم ودونه أخطار وخطوف والرجل حافية وليس هناك مركب وصفر اليدين والطريق مخوف، فكيف الوصول؟ كيف الوصول إلى سؤاد ودونها قلل الجبال ودونهما حتوف والرجل حافية ولا لي مركب والكف صفر والطريق مخوف. وسوف تسألني عن سؤاد، إنها رمز للمحبوب، والحب الأكبر هو حب الله. ويا شقاءنا إذا لم يمنحنا ربنا رضاه نحن قدمنا وجاهدنا. الذباب والعقاب. عجيب أمر الدنيا وتفاوت الحدود فيما بينها، فنجد الطيور الجارحة ذات المخالب القوية وعلى رأسها العقاب لا تأكل إلا الجيف في الفلوات والصحارى، وإذا بالذباب وهو الأمور بالضعف يجني الشهد. العقاب يأكل الجيف الممتنة، والذباب يجني الشهد والعسل. إنه نظرة في عالم الطير وتأملات إنين من الأئمة. إن الشافعي يقول أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجن الذباب الشهد وهو ضعيف. ولله في خلقه شؤون، ألا ترى أن البعوضة تنال من بني الأسد ويعجز عن أن يقتص لنفسه منها؟ والمبال منه بعيدا، والقرآن يقول فيما يغترون بقوتهم من الناس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ألا ما أضعف الأقوياء. ذئاب في ثياب المتمسكين. ما أكثر المخادعين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وكثيرا ما نرى الثعالب تنهر في شعار الواعظين، وتمشي في الأرض تهدي وتسب الماكرين. فينبغي أن نفتح عيوننا لألاعيبهم. نخطئ من يوم أن للثعلب دينا، إن علينا أن نتركهم. وهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا خلوا إلى أنفسهم ظهروا على حقيقتهم وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وكأنهم ذئاب خرجت من حقافها أي جحورها في الرمل. وكثيرا ما أتمنى أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتمسك والعبادة، فلما أتيحت لهم الفرصة انقضوا في غير رحمة على الأموال والأعراض. حدث عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب حدثنا أبو حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول ودع الذين إذا أتوك تمسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. قافية القاف. فضل التغرب. قديم قال شاعر عربي ولا يقيم على بين المراد به إلا الأذلان عير الحي والوفد. يضرب الحمار ويهان فيرضى بالذل ويقيم على الضيم، ويضرب الوتد فوق أم رأسه ليزداد تمكن في الأرض التي يدق فيها ويقيم على الضيم. وسوف يسأل المستضعفون الراضون بالضيم والذل يوم القيامة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فيقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والشافعي يدعو إلى الارتحال من أرض يضام فيها الإنسان ويذل، ويضرب مثلا بالعنبر الخام وبالكحل كيف كان قبل أن يتغرب عن موطنهما وكيف أصبح بعد التغرب. إن العنبر قبل أن تستخلص منه الرائحة الزكية لم يكن شيئا مذكورا، بل كان أشبه بروث الحيوانات. والكحل لم يكن إلا حجرا من الأحجار، فأصبح العنبر يتسابق الجميع إلى حمله على الأعناق، أما الكحل فيحمل في العيون، وذلك لما تغربا. ارحل بنفسك من أرض تقام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنزله في أرضه، ومرمي على الطرق لما تغرب هذا الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. المثنى ألف للناس فيما يعشقون المواهب، منهم من يجد لذته في طلب العلم والتأليف والتنقيح، ومنهم من يرد له وصل غانية وطيب عناق، ومنهم من لا يعرف النوم فليس لمن رام العلم مضجع، ومنهم من يموت ليله لا يفكر في شيء ولا يشغله شيء يمعن بلذيذ النوم والكسل وإن فاته قطار العلم. فهل يستوي الساهرون في طلب العلم والنائمون عنه؟ يقول الشافعي: سهروا لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألد من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. إن هذا لن يكون فلا يستوي من سهر الليالي ومن نامها. ومن أجل هذا مر الشافعية يجد لذة في تنقيح الكتب وتهذيبها وإصلاحها أكثر من معاشرة الجميلات الغانيات التي استغنين بجمالهن عن زينة، وإن صرير أقلامه وأصواتها فوق صفحات كتبه وهو يصنف ويؤلف أحب إليه وأحلى من أصوات العشاق عندما يكون لقاء واختلاط، وإن يقرأه على الأوراق لإزالة ما علق بها من أتربة ألذ وأحلى عنده من نقل الفتاة لدفها وهو آلة طرب ينقر عليها، وإن تمايله في الدرس كما يفعل الفقهاء ذات اليمين وذات الشمال أو إلى الأمام والخلف لحل مسألة عويصة أشهى من الخمر عند شاربيها. دليل على القضاء وحكمه: الناس صنفان، مجدود صاحب جد وحظ ومحروم، وقديم كنا نحفظ بيتا من بانية الطهرائي يقول: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. إن الجد هو الحظ، ولا يأتي الحظ من فراغ، ولكنه يصاحب الجد والتعب، ويقال لصاحب الحظ مجدود. وكما أن لكل مجتهد نصيبا فإن الحرمان في الكسل، فالسماء لا تمطر ذهبا أو فضة من كسور الخاملين، ولكن الدنيا قد تقبل على بعض العاملين فينمون منها حظا وافرا ومكانة مرموقة. فإذا صادفك من أقبلت عليه الدنيا وأسعده الحظ فلا تعجب، وقل: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. إن الإمام يقول: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروم أتى ماء ليشربه فغاب فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حكم الغنى ضدان مفترقان أي تفرقي، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، إن الذي رزق اليسار فلم يمل أجرا ولا حمدا لغير موفق، والجد يبني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. إن إمامنا يرى أن الحظ له دخل كبير في حياتنا، لكنه ينبهنا إلى وجود النزول عند عند حكم القضاء والرضا به. حفظ الأسرار. لكل إنسان منا أسراره الخاصة التي يريد أن يطلع عليها غيره، ومن خاصة أعداؤه الذين يريدون النيل منه وإذاعة ما خفي من أمره. وقلوبنا مستودع أسرارنا، إن اتسعت لها ظلت سرا بيننا وبين ربنا عالم الأسرار علم اليقين، والله حليم ستار. وإن ضاق صدورنا بأسرارنا أو أسرار غيرنا أصبحت على كل لسان، ومن الحماقة أن نلوم غيرنا على إذاعتها لأننا لم نستطع أن نحتفظ بها. وفي الحكم سرك أسيرك، في الحكمة سرك أسيرك، فإذا تكلمت به فأنت أسيره. ولقد سأل أحد رجال الدين قائدا من قواد الحرب العظمى عن سر حربي، فتظاهر القائد بالتفكير ثم قال له: لو أخبرتك بالسر هل تستطيع أن تحتفظ به ولا تضيعه؟ فأجاب رجل من الكنيسة: نعم. فقال القائد على الفور: وأنا الآخر أستطيع أن أحتفظ به. ويحدثه الإمام الشافعي عن تجربته فيقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ماذا بقي من أخلاق الناس؟ لقد فطر الله الناس وطبعهم على الخير. وفي التاريخ الإسلامي نماذج عليا للأخلاق الرفيعة والقيم النبيلة. وعلى مر الأيام تفسد الطباع وتنقرض صفات وقيم، وعندما نختلط بالناس لا نجد إلا المكر والتملق. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروب منك كما يروب الثعلب. إنهم زهوا حين نراهم ونتأملهم ونرمقهم، فإذا جربناهم وخالطناهم واحتككنا بهم لم نجد فيهم إلا شوكا. فكيف نعاملهم إن دعت الضرورة إلى معايشتهم ومعاشرتهم والتعامل معهم؟ تقول الأمثال: من لم يتذأب أكلته الذئاب. ويقولون: عاشر الذئاب على أن تكون فأسك في يدك. ويقول الإمام الشافعي: كن جحيما لعل الشوك يحترق. ومن قبل قالوا: إن أنت أكرمت اللئيم تمردا. واجه أمثال أولئك اللئام، ولسان حالك يقول: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. وتذكر قول الشافعي: لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمسوا، زهر إذا رمقوا، فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. مشاعر الغريب. عاش الشافعي الغربة في العراق واليمن ومصر، وكثيرا ما يحن الغريب إلى موطنه ويخفق قلبه شوقا إلى لقاء الأهل. ألم يقل شاعرنا العربي: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. والغريب له مشاعره وأحاسيسه، إنه يخاف كأنه سارق، ويرى خاضعا كأنه مدين أثقله الدين، والدين هرم بالليل وذل بالنهار، ويرى ذليلا كأنه أسير أوثقوه وقيدوه بالحبال والسلاسل. وتولد به المشاعر تستولي عليه حتى يتذكر أهله وبلاده، فيخفق فؤاده كجناح طير خافق، وتهب على قلبه نسمات حلوة وذكريات جميلة تنسيه ما هو فيه وما يعانيه. إن إمامنا يقول: إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة منفقي، فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق. وأراك تقول: يا بلادي أنت قرة عيني. التوكل على الله. هناك قوم يطلقون فيه التوكل على الله فلا يعملون ويقولون توكلنا على الله، ومنهم الطالب الذي لا يذاكر ويقول توكلت على الله، ومنهم المسافر الذي لا يتخذ الوسائل ولكنه يخاطر ويقول توكلت على الله، ومنهم الزارع المنعم الذي لا يسقي زرعه ولا يحسن رعايته ويقول توكلت على الله. هؤلاء كلهم اتكاليون متواكلون وليسوا متوكلين. إن التوكل الحق على الله اتخاذ بالأسباب وسعي في الأرض وبذل للجهد مع طلب التوفيق من الله، فالله هو الرزاق الذي قسم رزق الخلائق، وما دام الإنسان قد أدى واجبه فليحسن الظن بربه، فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، ولا ينبغي أن تذهب النفس حسرات أسف على ما فات. وإليك ما قاله الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون الرزق فليس يفوتني، ولو كان في لقاء البحار العوانق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن من اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. ومن طريف ما جاء في كتاب ثمرات الأوراق أن شاعرا وفد على هشام ابن عبد الملك في جماعة من الشعراء فقال له: ألست القائل لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تضلله، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. وأراك قد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق، فقال: يا أمير المؤمنين لقد أنكرتني ما أنسانيه الدهر، وخرج من فوره متوجها إلى الحجاز. فلما كان الليل تذكر هشام وهو في فراشه أنه رده خائبا، وهو الشاعر الذي معه لسانه، فلما أصبح سأل عنه فأخبر بانصرافه، فقال ليعلم أن الرزق سوف يأتيه، وأرسل إليه 1000 دينار مع رجل من رجاله فأعطاه المال، فقال له: أبلغ أمير المؤمنين أني سعيت فلم أظفر بحاجتي ورجعت إلى بيتي فأتاني رزقي. هل يرتبط الرزق بالعقل؟ نرى البهائم ترزق ولا عقل لها، ونرى من العباطلة من عاش مر الحياة وذلها، فهل الأرزاق تجري على العقل والحجة؟ يقول شاعر عربي: لو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. وقد يقف العاقل وقفة مع نفسه ويطيل التأمل في من حوله، ويخرج من تجربته بحقيقة نعيشها نحن ونلمسها، وفي معرفتها والإحاطة بها ما يريح النفس من عناء التفكير. وماذا يقول الشافعي؟ لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوقي، رزقت ميرا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوقي، ولله في خلقه حكم وجل من قسم الحقوق.